الوظيفة في حالة العلم الإجمالي. لا زال الكلام في مباحث القسم الثاني التي تتناول بيان الوظيفة العملية في حالة الشك في ظرف الشك. وتقدم أو تم الكلام في القسم الأول من هذا الكتاب على القسم الثاني وهو بإحاطة بيان الوظيفة العملية في ظرف الشك إذا كان الشك بدويا. ثم يقع الكلام من المصنف في بيان الوظيفة العملية إذا كان الشك مقرونا بالعلم الإجمالي وهو المسمى بمباحث العلم الإجمالي وهي من أدق وأهم مباحث في علم الأصول. مباحث فيها شيء من الدقة شيء من أعمال العقل لا تعني أنها صعبة بمعنى عويصة ولكنها تستحق الإشارة. لذلك عن المصنف يذكر هذا العنوان أن الوظيفة العملية في حالة الشك ثم قال الوظيفة في حالة العلم الإجمالي. في هذا المبحث يذكر ثلاثة مطالب رئيسية يبحث في كل واحدة منها خصوصية أو جانب من جوانب العلم الإجمالي. الأولى قاعدة منهجية العلم الإجمالي، ويبحث فيها أن العلم الإجمالي هل هو منجز العلم التفصيلي تقدم الكلام فيه وهو القطع وأنه منجز، وأن الأبحاث التي ذكرت لا يمكن سلب الحجية عنه ولا يمكن إعطائه الحجية حجية ذاتية المصنف كان له كلام في المقام العلم الإجمالي أيضا منجز أو لا، وله شيء من التواضع كما سيأتي فيه قابلية أن يكون منجزا ويحمل المسؤولية أو لا. ثم هذا العلم المنجز ما هي شروطه أركانه ضوابطه التي إذا توفرت كان حكمه ثابتا كان التنجيز ثابتا، الذي عنوانه بأركان منجزية العلم الإجمالي. بعد ذلك يدخل المصنف في تطبيقات وعبارة عن أشبه بالتمارين التطبيقية لما ثبت في المبحثين السابقين. لذلك قال المصنف كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي. والبحث قبل ذلك في ثلاثة فصول، الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والثاني في أركان هذه القاعدة، والثالث في بعض تطبيقاتها كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالى. الفصل الأول في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. هذا الفصل الأول وهو منجزية العلم الإجمالي أيضا يقع الكلام في ثلاثة محاور أو عناوين رئيسية. الأول كما تقدم في بداية بحث البراءة إذا تذكرون المصنف يقول لابد أن ننظر لحكم العقل بقطع النظر عن الدليل الشرعي، بقطع النظر عن الدليل الشرعي وتدخل الشارع وأنه يحكم بالبراءة أو لا يحكم بالبراءة. ننظر لحكم العقل كقاعدة أساسية يرجع إليها في حالة عدم تحصيل جواب من الشارع، هل أن العقل يحكم بالبراءة أو لا. في المقام كذلك العلم الإجمالي هل يصلح أن يكون موضوعا لحكم العقل للتنجيز؟ العلم مع كونه فيه جنبة غموض جنبة إجمال، هذا العلم بما هو هكذا هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ يعني يصلح أن يكون موضوعا لحكم العقل بالتنجيز أو لا؟ العقل لا يكتفي بهذا العلم بهذا النحو بهذه الكيفية ليثبت التنجيز لذلك المعلوم. هذا البحث الأول بهذه الكيفية، نحن والعقل هل يثبت التنجيز أو لا يثبت؟ إذا ثبت وقلنا بأنه يصلح أن يكون موضوعا لحكم العقل، حينئذ يأتي هذا السؤال: حدود هذه الحاكمية، حدود استفادة العقل من حكم من العلم الإجمالي، هل يكتفي العقل بذات العلم الإجمالي ويحكم بتنجيز كلا الطرفين أو يحكم بتنجيز طرف واحد؟ نحن وحكم العقل ينجز طرفين أو ينجز طرف واحد؟ إذا نجز الطرفين يسمى حينئذ أن العقل يحكم بمنجزية العقل العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وإذا نجز طرفا واحدا نقول العقل يرى صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز حرمة المخالفة القطعية. المراد من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية واضح، قدمت في بداية القسم الأول إذا تذكرون بينا هذا، وكان الإشارة هناك إلى أن مباحث الموافقة القطعية أو المخالفة الاحتمالية هناك بحثنا شيء وصلنا يبحث شيء في بداية القسم الأول، وفي هذا المبحث يعالج الشق الثاني. بالمثال حتى يتضح، إذا كان مثلا عندنا إناءان وشككنا في نجاسة أحدهما، هذا هو المثال المتعارف للعلم الإجمالي. الذي تنجس هل هو الإناء الأول أو الإناء الثاني؟ ما عنده تعيين. إذا كان تعيين في صناعة نسميه علم تفصيل، أما إذا ما كان عنده تعيين أحدهما نجس، والنجاسة يحرم شرب المتنجس، يحرم بيع المتنجس، يحرم أو لا يجوز الوضوء بالمتنجس، فبالتالي أحد الأطراف فيمكن أن أرتكب أو لا أرتكب. إذا قلنا بأن العقل ينجز العلم الإجمالي بمعنى أنه يثبت مانعية ارتكاب الأطراف، خب إذا قلنا أن العقل يمنع ارتكاب كلا الطرفين، يعني أن العقل حكم بلا بدية وبوجوب الموافقة القطعية. يعني شنو الموافقة القطعية؟ يعني لابد أن توافق الواقع، لابد أن تكون في مقام العمل، في مقام عملك موافقا ومطابقا للواقع قطعا جزما. طب إذا ارتكبنا أحد الأطراف، إذا توضعنا بأحد الأطراف، هل أصبنا الواقع؟ قطعا لا، وإنما هناك احتمال مخالفة الواقع يعبر عنه بالمخالفة الاحتمالية، لأنه احتمال الطرف الذي ارتكبناه هو الذي تنجس، والطرف لا خطأ كما يحتمل يكون بالعكس. أما إذا تركنا كلا الطرفين الأول والثاني قطعا شنو؟ اجتنبنا النجاسة، قطعا أصبنا الواقع، فيعبر عنه بالموافقة القطعية. أما إذا قال العقل لا أنجز كلا الطرفين، أنجز واحد، يجب عليك أن لا ترتكبهما معا ولكن لك أن ترتكب واحد، حينئذ إذا ارتكبنا واحد هذا لم نحصل بهذا العمل، لم نحصل على موافقة قطعية، وإنما غاية ما حصلنا عليه هو الموافقة الاحتمالية أو وقعنا في المخالفة الاحتمالية وهربنا من شيء واحد فقط وهو مخالفة قطعية. ما عندنا مخالفة قطعية لأنه الطرف الباقي احتمال هو المتنجس، احتمال هو الذي يحرم علينا واقعا ونحن لم نرتكب، ويمكن أن يكون الذي ارتكب هو النجس واقعا الذي ارتكبناه، ولكن بالنتيجة نحن والظاهر هذا واضح، نحن والظاهر ليس هناك مخالفة قطعية، لم يوقعنا العقل حينما جوز لنا أحد الأطراف ونجز طرف واحد، لم يوقعنا في مخالفة قطعية. هذا معنى مخالفة قطعية ومخالفة وموافقة قطعية. حينئذ نرجع لأصل السؤال، هل أن العقل بعد الفراغ من كونه منجز، إذا حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي، ما هي حدود منجزيته؟ هل ينجز تمام الأطراف يعني وجوب موافقة قطعية، أو ينجز أحد الأطراف لا على التعيين يعني حرمة المخالفة القطعية، والذي يمكن أن تعبر عنه بجواز المخالفة الاحتمالية؟ ما هي حدوده؟ هذا هو البحث الأول. إذا اكتمل الكلام في البحث الأول ينتقل المصنف إلى مراعاة الشارع على فرض حكم العقل، حكمه قطعي أو تعليقي لابد ان يكون تعليق. تعليق على ماذا؟ على ترخيص الشارع. كل حكم عقلي لابد ان يكون معلق على ترخيص الشارع. اذا جاء ترخيص من الشارع العقل يرفع عليه التنجيز، اذا لم يوجد ترخيص من الشارع يبقى التنجيز. فالعقل يقول انجز الطرفين او احدهما ان لم يرخص الشارع فيهما او في احدهما. حينئذ اذا قلنا بالمنجزيه ينفتح مجال للبحث الاخر، وهو ان الشارع هل رخص في الطرفين، هل يمكن ان يرخص في الطرفين او لا. هذا بحث اخر في طول البحث الاول. اذا قلنا بعدم المنجزيه بعد خلص ما يجينا البحث الاخر، ما نحتاج بحث. اما اذا قلنا بالمنجزيه حينئذ يمكن ان نبحث بحث اخر، وهو هذا العلم الاجمالي الذي تنجز بمقتضى حكم العقل، هل ان الشارع يرخص او لا يرخص. ترخيص الشارع في بحثين، مره نسال هل ان الشارع يرخص في الطرفين، يمكن ان يقول لا مانع من ارتكاب كلا الطرفين او انه يمنع من ارتكاب كلا الطرفين. فهو ايضا بحث عن وجوب الموافقه القطعيه ولكن بلحاظ حكم الشارع. اذا رخص يعني ان الشارع تجوز اجراء البراءه في كلا الطرفين، وهو جواز المخالفه القطعيه. واذا لم يرخص في كل منهما فمعناه وجوب الموافقه القطعيه. فعندنا بحثين، يعني البحث الاول هل يرخص فيهما معا او لا. اذا لم يرخص فيهما معا، إذا لم يرخص فيهما معا ينفتح مجال لبحث آخر، وهو هل يرخص في أحدهما أو لا. إذا قلنا بترخيص الشارع لكل منهما بعد ما في مجال البحث الآخر خلاص. يعني علم إجمالي نحن والعقل يحكم بالتنجيز، نحن والشارع يحكم بعدم التنجيز خلاص. أما إذا قلنا بأن العقل ينجز بمقتضى علم الإجمالي والشارع لم يرخص لنا في كلا الطرفين ولا بد من الموافقة القطعية، واضح؟ حينئذ يأتي سؤال، إذا لم يرخص في الطرفين معا، لم يرخص فيهما معا، هل يمكن أن يرخص في أحدهما على الانفراد؟ وهو معناه إذا رخص في أحدهما يعني لم يقل شارع لم يرى حرمة المخالفة القطعية. أما إذا لم يرخص في واحد بعينه يعني وجوب الموافقة القطعية. قال والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي، في أصل منجزية يعني في كون العلم الإجمالي صالح لكل موضوع للحكم العقلي أو لا، هذا بحث. بعد ومقدار هذه المنجزية، مقدارها هل ينجز حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية أو لا، ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة نحن وحق العقل. والأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه وعدم جريانها ثبوتا أو إثباتا، يعني نحن والشارع، شارع يرخص أو لا يرخص. والأمر الثالث في جريانها في بعض الأطراف. واضح ان المباحث طوليه، اذا قلنا بالتنجيز يجي مجال للبحث الثاني، اذا البحث الثاني قلنا بالترخيص بتمام الاطراف بعد ما له معنى البحث الثالث. اذا رخص في كل منهما بعد اي معنى ان نسال يرخص في احدهما؟
ايوه
ما له معنى. اذا قلنا بعدم الترخيص في كل منهما معا يجي سؤال هل يرخص في احدهما او لا. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي. يجد كلام مفصلا في أنه إذا قلنا بالتنجيز ثم انتقلنا للبحث الثاني، العلم الإجمالي بذاته بنفسه بروحه هو المانع من جريان الأصول، وهو كما يسمى بالقول بالعلية أن عليكم السلام أن العلم الإجمالي هو علة التنجيز أو لا. نقول بأن العلم الإجمالي فيه مقتضي التنجيز، مو علية، مقتضي التنجيز. وإذا قلنا مقتضي يعني شو يحتاج بعد؟ يحتاج إلى شرط وعدم مانع. وهو شنو بالتالي عدم المانع؟ عدم جريان الأصول وعدم تخصيص الشارع. فإذا قلنا بالاقتضاء يعني المبنى الثاني أو بتنجيزه، يعني العقل يقول بالتنجيز ولكن ينتظر حكم الشارع، إذا رخص يرفع يده. أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي يحول دون جريانها في الأطراف كلا أو بعضا يعني. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا، هذا كله بعد فهرس هو مقدم. ثم يدخل في المطلب الأول، وهو في المطلب الأول مرجية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي صالح لأن يكون موضوع حكم العقل أو مصالح. المصنف يقول من الواضح والبديهي جدا أن هذا الكلام لا يأتي على مبنانا من حق الطاعة. ليش؟ ونحن في حق الطاعة قلنا بأن الشك الاحتمال مجرد الاحتمال شنو؟ منجز. حتى في الشبهة البدوية منجز بمقتضى سعة حق الطاعة وتوسعة حق طاعة المولى إلى حتى الاحتمال، فمن باب أولى العلم الإجمالي يكون منجز. فهذا البحث الأول لا معنى له على مسلك حق الطاعة. نعم على قبح عقاب بلا بيان، حيث قالوا بأن العقل يحكم بلحاظ الشك بالبراءة ولا يقول بالتنجيز إلا في صورة العلم. في المقام يأتي هذا السؤال، سأل قائل بقبح عقاب بلا بيان، لم يرى الشك بيان ويرى القطع طبعا التفصيل بيان، هل يرى القطع الإجمالي العلم الإجمالي هل يراه بيانا أو لا؟ يعني هل يبقى العقل قائل بالبراءة مع وجود العلم الإجمالي، أو يتنازل عنه ويجعل العلم الإجمالي بمنزلة العلم التفصيلي ويقول بالتنجيز؟ هذا بعد سؤال وارد على مبنى قبح عقاب بلا بيان. سنجاوب على رأي مشهور، شو يقولون؟ شنو عندنا بحثين أو قبل التنجيز البحثين، أصلا هو صالح التنجيز أو ليس بصالح؟ نعم واضح جدا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول العقاب يقبح إن لم يكن بيانون، إن لم يكن وصولون، إن لم يكن علمون. والعلم الإجمالي علم أو ليس بعلم؟ علم. بيان أو ليس بيان؟ بيان. فحينئذ لا نقول بقبح العقاب، بل لا يقبح العقاب، لا يقبح العقاب مع وجود العلم الإجمالي. فإذا ارتكبت العلم الإجمالي العقل يحملك مسؤولية الأطراف وتستحق العقوبة على هذه المخالفة. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بيان، لا يمكن أن تنطبق عليك قبح عقاب بلا بيان لأن هذا بيان. إذن صالح أن يكون موضوعا لحكم العقل بالتنجيز وتحميل المسؤولية. نجلس ينجز حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة القطعية، أما بلحاظ حرمة المخالفة القطعية يعني تنجيز أحد الأطراف، أما بلحاظ تنجيز أحد الأطراف فلا شك ولا شبهة فيه بلا ريب وبلا إشكال وبلا توقف وبلا تأمل، أن العقل حينما حكم بتنجيز العلم الإجمالي هو تنجيزه لأطرافه، وتنجيزه لأطرافه يعني على أقل تقدير، على أقل تقدير لا بد من امتثال أحد الأطراف تركا أو فعلا. إذا بالحق التحريمية لا بد من ترك أحد الأطراف، إذا بالوجوبية لا بد من إتيان أحد الأطراف. هذا معناه شنو؟ أن العقل حينما حكم بالتنجيز يعني بحرمة المخالفة القطعية. هذا بالاتفاق أكو مخالف، بالاتفاق لعله قيل أنه ينسب للشيخ البهائي قال به عدم وجود المخالفة، عدم حرمة المخالفة القطعية، يعني يجوز ارتكاب في الطرفين في التحريمية وترك في الطرفين في الوجوبية.
يعني قال بعدم التنجيز؟
لا، إما قال بالتنجيز ولكن لا ثمرة التنجيز لأنه أطرافه كذا، أو لا يقول بعدم بالنتيجة يعني في مثل على ما ينسب إليه ما بعد. Thank you. معلوم ضمنا حتما اذا قلنا بالواقع، بالتالي الواقع هو ايضا شنو؟ هو احدهما. والواقع مو شيء اخر غير الاول او الثاني، هو احدهما. اذا قلنا احدهما يعني صار الجامع. بعباره اخرى الجامع اعم من الواقع والواقع اخص من الجامع، فاذا تنجز الجامع وهو الاعم تنجز الاخر. وعليه يحكم العقل بتنجيز الجامع ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فرديه، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بإجماع. هذه الخطوة الأولى، وهي العلم اللي يقول منجز، يعني شنو نجز إن أول خطوة حرمة المخالفة القطعية. لا تخالف قطعا، يعني لا ترتكب الاثنين، لا صرنا قطعا انت خالفت الواقع، وانما المهم البحث في تنجيز العلم الاجمالي لوجوب الموافقه القطعيه او لا. ينجز الموافقه القطعيه يعني يكون تجيب الصلاتين وتترك الانائين، لو يمكن واحد فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعه كالمحقق النائي والسيد الاستاذ إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة. هاي مباشرة يعني شنو؟ توضيح لذاته، اللي هي مباشرة يعني بقطع النظر عن جريان الأصول مباشرة.
شيخ مطلق الأصول لبس البراء.
نعم
مطلق الاصول لبس البراءه،
وهذا يجب الاحتياط هو بعد وجد عندنا غير البراءه.
لا تصحاب عندنا
حتى الاستصحاب نفس الشيء. اذا عندك حاله سابقه عندي هنا انذني، وعندي الحاله السابقه هي الطهاره، جريان اليقين السابق هم يعني يثبت عدم ما اي لا ما
نعم. إذا كان عندي علم سابق خرج ربي للصحابة هذا جبي براءة بعد شنو المشكلة؟
نعم خلاص
نسبب الإجماع
انتهى
هو
راح يعرض
العلم
الإجماع
معدك عليه؟
فأنا
أقول يعني
أي أقول هذا عندي إناء قطعا أنا جبته من الشاطئ والإناء هم غاسته بالشاطئ عندي علم بطهارة هذا الإناء وهذا الإناء هم أنا شنو؟ من الشاطئ جابه صار عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإمام فاش صار عندي؟ علم بنجاسة أحدهما ويقين بطهارة أحدهما. أجل هذا الأول أقول أنا شنو قبل شوي كنت متأكد عند علم بطهارتي أستصحب وهذا هم أستصحب فاثنين أرتكبهن واحد يقول أوقف لو أنت عندك علم بنظرة بس جنبة العلم خوف جنبة التنجس معنا فإذا جاء اثنين اثنين مش رابط أقول لك مولانا شنو شاف قضاء وين صار دم قضاء دم وقعد وين صار نفس الكلام تجلس البراءة تجلس أصحاب نفس الشيء. فهنا السيد الخوي ايش يقول؟ يقول العلم بذاته بقطع النظر عن جرائم الأصول ليس فيه صلاحية تنجيز بين الطرفين وإثبات وجوب الموافقة القطعية ما به صلاحية. نعم بعدين ما راح نجي للأصول وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية على رأي العراقي بل كما مخالفة قطعية حرام موافقة قطعية واجبة ويظهر قول المصنف يلا أنت رأيك أنت شو تقول المصنف يلا احكي غير جاي نتبس حلقة ثلاثة رأيك شو تقول قال لا ما أقدر أسأل ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي هوية يعني شنو حقيقة العلم الإجمالي وهل هو علم بالجامع العلم الإجمالي حقيقة علم بالجامع أو علم بالواقع وعلى طبعا إذا بالجامع يجينا رأي الميرزا وسيد إذا بالواقع يجينا رأي العرب خب إحنا ذا نفتي ونقول كذا هتشيله كنا نحقق هذا وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني فأولا راح ندخل في مبحث تمهيدي وهو حقيقة أو هوية العلم الإجمالي ما هي هل هو العلم بالجامع أو العلم بالواقع أو الفرد المردد الثلاثة راح يكونون إذا بيناه حينئذ بالضمن راح نجي نتكلم نقول على وفق المبنى الأول شنو يستلزم وجوب موافقة قطعية أو لا على المبنى الثاني شنو يستلزم موافقة قطعية أو لا وعلى الثالث ماذا يستلزم الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في الكلام إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين بعدين كلام